بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحوض هو مجمع الماء في اللغة، أو المكان الذي يجمع فيه الماء. وهو في العرصات على الصحيح قول الأكثر، عرصات القيامة. قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في التذكرة: واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل، أي قبل الميزان، وهكذا أيضا قبل الصراط. قال القرطبي: والمعنى يقتضي، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم، فيقدم قبل الميزان والصراط. قال أبو حامد الغزالي في كتاب كشف علم الآخرة: حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله. قال القرطبي: هو كما قال، أي غلط. ثم قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض، أي الحوض، الأرض الموجودة الآن، بل في الأرض المبدلة، أرض بيضاء كالفضة، كما قال الله: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فهو في الأرض المبدلة كالفضة، لم يسفك فيها دم، ولم يظلم على ظهرها أحد قط. تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء، انتهى، أي أن الله ينزل للفصل بين أهل الموقف في الأرض المبدلة. قال: انتهى كلامه. وما جاء يا أخوان في حديث أنس قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال: أنا فاعل. قال: قلت يا رسول الله، فأين أطلبك؟ قال: طلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال: قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فطلبني عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن. رواه الترمذي وغيره، وذكره شيخنا مقبل رحمه الله في الصحيح المسند، وسمه بالصحة. قال ابن كثير رحمه الله بعد أن أورد هذا الحديث، أي في النهاية في الكلام على الحوض: وهذا لا أعلم به قائلا، أي أن وهذا لا أعلم به قائلا: اللهم إلا أن يكون يراد بهذا الحوض حوض آخر يكون بعد الجواز على الصراط، أي أن الحوض بعد الصراط. قال: هذا لا أعلم به قائلا، إلا أن يكون حوض آخر غير الحوض الذي في العرصات. قال: إلا أن يكون يراد بهذا الحوض حوض آخر يراد يكون بعد الجواز على الصراط، كما جاء في بعض الأحاديث، ويكون ذلك حوضا ثانيا لا يذاد عنه أحد، من جاء شرب، ولا يتجاوز الصراط إلا المؤمنون. والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى من النهاية. والصحيح بارك الله فيكم أن هذا الحديث ليس نصا أن الحوض بعد الصراط، وإنما غاية ما فيه أن أنسا قال يا رسول الله أين أطلبك؟ قال أطلبني أول ما تطلبني على الصراط، ذكر الصراط أولا. قال قلت فإن لم ألقك على الصراط؟ قال فطلبني عند الميزان. قلت فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال فطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواضع. هذا يكون من التقديم والتأخير والله أعلم. طيب وإلا دلت الأدلة المتكاثرة أن الحوض على أن الحوض في العرصات قبل الميزان وقبل الصراط من باب أولى. ولا أعلم قائلا بأن الميزان بعد الصراط، بأن الميزان بعد الصراط، وهنا في هذا الحديث ذكر الميزان قبل الحوض. نعم قال أول ما طلبني على الحوض، فقال فإن لم ألقك قال فطلبني عند الميزان، قال فإن لم ألقك عند الميزان قال فطلبني عند الحوض. فلا أعلم قائلا أن الميزان بعد الحوض لأنه ذكر قبله. لا الشرب يكون قبل، من شرب منه الناس يقومون من قبورهم يخرجون عطاشا فيشربون، ومن شرب لم يظمأ بعدها أبدا إلا من حيل بينه وبين الحوض. على أن هذا الحديث يا إخوان قد غمزه الدارقطني، فهو من طريق هذا الحديث من طريق حرب بن ميمون أبي الخطاب عن النضر بن أنس. قال الدارقطني حرب بن ميمون أبو الخطاب يحدث عن النضر بن أنس بنسخة لا يتابع عليها، حرب بن ميمون يحدث عن النضر بن أنس بنسخة لا يتابع عليها انتهى من تعليقاته على المجروحين لابن حبان. فالدارقطني رحمه الله غمز في هذا الحديث، وإذا وجدت فيه علة فلا إشكال ولا يعني يستدل به في معارضة الأدلة بأن الحوض بعد الصراط، حيث أن الحوض ذكر بعد الصراط وبعد الميزان. هنا الحديث فيه كلام وإن كان صحه جمع. نعم صحيح مسلم. نعم حديث أنس
الذي ذكر الحوض بعد الصراط.
إيه
والذي في الدارقطني.
لا الدارقطني غمز في الحديث، هو من طريق حرب بن ميمون بن الخطاب عن النضر بن أنس. قال الدارقطني لا يعني يحدث في نسخة عن النظر لا يتابع عليها، فرقتنا غامزة. فخلصنا بارك الله فيكم أن الحوض في عرصات القيامة قبل الميزان وقبل الصراط من باب أولى. وهناك صنفان من الناس يذادون عن الحوض لا يشربون منه، من غير وبدل وأحدث في دين الله، وأيضا من ظلم لا سيما إذا اشتد ظلمه ومن أعانه على الظلم. جاء في الأحاديث المتكاثرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيختلج أناس فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ما غيروا بعدك، فأقول بعدا بعدا لمن يعني غير وبدل. في أحاديث كثيرة في الحوض في سياق الحوض، أي أنه يذاد أناس عن الحوض وهم الذين أحدثوا، يدخل في المحدثين الكفار، سواء كان الحدث بحدث أكبر مخرج من الملة أو أصغر مخرج عن السنة عن طريقته عليه الصلاة والسلام وهديه، فهؤلاء يذادون عن الحوض. وأيضا الظلمة والمعينين له لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهم، ولا يردوا علي حوضي. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم، ويردوا علي حوضي. الحديث وهو في الصحيح المسلم لشيخنا مقبل، وجاء عن غير جابر أيضا. فتأملوا إلى قوله: من لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فليسوا مني ولست منهم ولا يرد علي حوضي. هؤلاء من صدقهم بكذبهم وعانهم على ظلمهم فليسوا مني ولست منهم ولا يرد علي حوضي. فكيف بفاعل الظلم؟ كيف بفاعل الظلم؟ لا شك أن الوعيد في حقه أشد من هذا، باب الأولى وأحرى، أنه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ليس منه ولا يرد الحوض، باب الأولى. وأنكرت الخوارج والمعتزلة ومن تأثر بهم الحوض، وهم خليقون أن يذادوا عنه لإحداثه. روى حسين المروزي في زوائده على الزهد بن المبارك فقال رحمه الله: أخبرنا محمد بن أبي عدي قال: أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: دخلت على ابن زياد، وكان أميرا عبيد الله، وهم يتذاكرون الحوض، فلما رأوني، قال أنس رضي الله عنه، فلما رأوني اطلعت عليهم قالوا: قد جاءكم أنس. يكون حكما في هذه المسألة. فقالوا: يا أنس، ما تقول في الحوض؟ فقلت: والله ما شعرت أني أعيش حتى أرى أمثالكم. تشكون في الحوض؟ لقد تركت عجائز بالمدينة ما تصلي واحدة منهن إلا سألت ربها أن يوردها حوض محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الأثر سنده صحيح، ومن طريق حسين المروزي أخرجه الآجري في الشريعة، وأيضا رواه ابن أبي شيبة وأبو يعلى وابن أبي عاصم في السنة من طرقا عن حمد بن سلمة عن ثابت عن أنس به، وهكذا رواه الحاكم والبيهقي في البعث والنشور. قال الآجري بعد أن ذكر هذا الأثر: ألا ترون إلى أنس بن مالك رحمه الله يتعجب ممن يشك في الحوض، إذ كان عنده أن الحوض مما يؤمن به الخاصة والعامة، حتى إن العجائز يسألن الله عز وجل أن يسقيهن من حوضه صلى الله عليه وسلم، فنعوذ بالله ممن لا يؤمن بالحوض ويكذب به. وإلى الآن لا يزال المسلمون يقول: اللهم اسقنا من حوض نبيك، شربة هنيئة لا نظمه بعدها أبدا العوام فضلا عن غيره، أي أن هؤلاء خير من المعتزلة والخوارج الذين أشربوا في قلوبهم البدعة والهوى والعياذ بالله. وأخرج أبو داود عن أبي برزة الأسلمي أنه دخل على عبيد الله بن زياد الأمير، أنه دخل على عبيد الله بن زياد فذكر الحوض فقال هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا؟ أي أن عبيد الله قال لأنس فقال لأبي برزة، فقال أبو برزة نعم لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا، فمن كذب به فلا سقاه الله منه. دعا عليه. وروى أبو داود أيضا من طريق يزيد بن حبان التيمي قال شهدت زيد بن أرقم وبعث إليه ابن زياد وهو عبيد الله بن زياد فقال ما أحاديث تبلغني أنك تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا في الجنة؟ قال حدثنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن له حوضا، وقوله حوضا في الجنة أي أن ماءه من الجنة وإلا هو في العرصات. وجاء في حديث أبي ذر وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يشخب فيه يغط فيه ميزابان من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق، فهو من الجنة باعتبار في الجنة باعتبار أن ماءه من الجنة وإلا هو في العرصات. قال انتهينا مما يتعلق بالحوض باختصار وإلا هناك تفريعات. قال المؤلف رحمه الله والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس أي عليه على قدر أعماله، يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق الخاطف ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل، في بعض النسخ كراكب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا أي على بطنه، ومنهم من يخطف خطفا أي بالكلاليب التي على الصراط، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة أي عبر عليه تجاوزه، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، أي إذا بقيت بعض المظالم يقتص لهم قبل دخول الجنة، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أي مما حصل بينهم أذن لهم في دخول الجنة فيدخلون إخوة إخوانا متحابين على سر متقابلين لا يمسون فيها نصب وما هم منها بمخرجين. قلت الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار أي الذين دخلوها بسبب ذنوبهم، فإذا محصوا وطهروا ونقوا منها يخرجون، يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة أو قوله يخلص المؤمنون من النار، المراد من الصراط المضروب على جهنم، هذا هو المراد. يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة، لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا، أي أن الله يعرفه منزله، يعرفه منزله في الجنة فيهتدي إليه. رواه البخاري. قال القرطبي في التذكرة: معنى يخلص المؤمنون من النار أي يخلصون من الصراط المضروب على النار، وأما من دخل النار ثم خرج بالشفاعة أو غيرها فهؤلاء لا يحبسون في القنطرة، بل إذا خرجوا بثوا على أنهار الجنة ويقال لهم الجهنميون فيدخلون الجنة، انتهى بتصرف يسير. قال الحافظ: واختلف في القنطرة، في القنطرة المذكورة بعد الصراط قبل الجنة، فقيل هي من تتمة الصراط هي القنطرة، وهي طرفه الذي يلي الجنة، وقيل أنهما صراطان، وبهذا الثاني جزم القرطبي، أي القنطرة عبارة عن صراط ما بين الصراط المضروب على مهل جهنم وما بين الجنة يعبرون فيه بعد خلوصهم من الصراط المضروب على مهل جهنم، ولكن يقاس بينهم في ذلك الموطن ثم يدخلون الجنة. على هذا القول الثاني، فالقنطرة بعد الصراط المضروب علامة جهنم، سواء قلنا صراط آخر أو تتم، والثاني أظهر لأن الصراط وصف أنه مضروب على سرج على جسر على أنه جسر على جهنم، ثاني أقرب. قال الشارح رحمه الله: قوله والصراط منصوب إلى آخره، أصل الصراط أي في اللغة الطريق الواسع، الطريق الواسع المستقيم الذي لا عوج فيه ولا أمث، الموصل إلى المقصود، هذا في اللغة. قيل سمي بذلك لأنه يسترط السابلة، يسترط أي يبتلع، يسترط السابلة أي الذين يمرون فيه عابر سبيل أي طريق، وقال يسترط 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 كلها واحد، الاستراط والاستراط والاستراط، يسترط السابلة أي يبتلعهم إذا سلكوه، وقد يستعمل في الطريق المعنوي أي الصراط، كما في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، والمراد به الإسلام، الصراط هذا صراط معنوي طريق وصل إلى جنة الله وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى، من سلك وفق في سلوك الصراط المضروب على متن جهنم، ذاك صراط حسي، وهنا في الدنيا صراط معنوي هو الإسلام إلى القرآن وإلى النبي. والصراط الأخروي الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار حق لا ريب فيه، هكذا قال الشارح: بين الجنة والنار. قلت في الحاشية: جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصراط طريق بين الجنة والنار، وسنده ضعيف، وسيأتي ذكره في الحاشية في وصف الصراط، فالشارح اعتمد على هذا الحديث الضعيف فقال أنه ممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار اعتمادا على هذا الحديث، هو ضعيف أنه طريق بين الجنة والنار. قلت والمعتمد ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يؤتى مرفوعا يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. وحديث أبي هريرة المتفق عليه أيضا ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، هذا هو المعتمد أنه على متن جهنم أو على ظهر جهنم جسر. أما بين الجنة والنار فالحديث ضعيف. قال الشارح بعد أن ذكر وصفه بأنه مضروب بين الجنة والنار قال حق لا ريب فيه لورود خبر الصادق به أي الصراط، ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة، أي أنه يعبر فيه على قدر عمله كما جاء في الحديث الناس يمرون على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر قلبا كلام حل البصر إلى آخر ما ذكر في الحديث. قال وقد ورد في وصفه أي الصراط قال وقد ورد في وصفه أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، قال الشعرة والشعرة في الحاشية. قلنا في الحاشية جاء في آخر حديث أبي سعيد الطويل الذي رواه مسلم قال أبو سعيد بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف المضروب على متن جهنم، نؤمن بذلك والناس يعبرون. وممن روى حديث أبي سعيد ابن مندة في الإيمان وفي آخره قال سعيد بن أبي هلال فذكره، وأخرجه ابن المبارك وابن أبي الدنيا وهو مرسل أو معضل قاله الحافظ في الفتح وهو عند ابن المبارك في الزهد رواية نعيم، ومن طريقه أخرجه ابن أبي الدنيا في الأولياء وفي سنده رشدين بن سعد المصري ضعيف، ولفظه بلغني أن الصراط يوم القيامة يكون على بعض الناس أدق من الشعر وعلى بعض الناس مثل الوادي الواسع. وروى البيهقي في الجامع لشعب الإيمان من طريق سعيد بن رزين سعيد بن زربي إن شاء الله يراجع عن يزيد الرقاشي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف أعلاه نحو الجنة طرف دحض مزلة بجنبتيه كلاليب تخطف من أراد الله خطفه. قلت وسعيد بن زربي هو الخزاعي البصري ويزيد هو ابن أبان وكلاهما ضعيف جدا والأول أضعف من الثاني. قال البيهقي وروي عن زياد النميري عن أنس مرفوعة الصراط كحد الشفرة أو كحد السيف وهي أيضا رواية ضعيفة، وروى بعض معناه عن عبيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وجاء عنه من قوله، أي من قول عبيد بن عمر. قلت أخرجه ابن المبارك في الزهد. قال أخبرنا هشام بن حسان عن موسى بن أنس عن عبيد بن عمير أن الصراط، هذا هو من قوله، أن الصراط مثل السيف على جسر جهنم، وإن بجنبيه كلاليب وحسك، والذي نفسي بيده إنه ليؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من ربيعة ومضر، أي أكثر من قبيلة ربيعة ومضر. وجاء عن الفضيل بن عياض، وهذا من قول عبيد كما ترون، وجاء عن الفضيل بن عياض بلاغا كما في الفتح. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصراط بأنه كحد الموسى أو كحد السيف، يعني هذه التي تقدمت موقوفات وضعاف ومراسيل كما تقدم. قلنا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصراط بأنه كحد الموسى أو كحد السيف، وأما وصفه بأنه أدق من الشعر فلا أعلم لها شاهدا يصح به عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وقفت على حديث عائشة مرفوعا عند الإمام أحمد، وفيه ولجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف، وفي سنده عبد الله بن لهيعة ضعيف، وبقية رجاله رجال الصحيح، لكن قوله في الحديث الصراط بأنه أدق من الشعر لا يتقوى ببلاغ أبي سعيد، هذا بلغني هو الصحيح كما تقدم. وأما حديث أنس فضعيف جدا، الذي فيه أنه حد أنه أدق من الشعر لا يستشهد من طريق الرقاشي وآخر. إذن هذا يكون شاهدا لقوله حد من السيف. فقد روى الدارقطني في الرؤية من طريق أحمد بن محمد بن عيسى البرتي، والحاكم من طريق السري بن خزيمة، كلاهما عن أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي قال حدثنا عبد السلام بن حرب قال حدثنا يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني قال حدثنا المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يجمع الله الناس يوم القيامة، فذكر الحديث بطوله وفيه، فيمرون على الصراط والصراط كحد السيف دحض مزلة. سند حسن، عندكم سنده حسن أو سند حسن؟ سنده حسن. طبعا الذي عندكم حصل فيها بعض التعديلات. سنده حسن. والدالاني قال فيه ابن معين ليس به بأس، يعني هذا موقوف ولا تذكر الحديث مرفوعا. طيب، قال فيه ابن معين ليس به بأس، وقال أبو حاتم صدوق كما في الجرح والتعديل، وتكلم فيه بعضهم بما لا ينزله عن درجة الاحتجاج، وبقية رجاله ثقات. ورواه الدارقطني في الرؤيا من طريق الأعمش عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة وقيس بن السكن قال عبد الله، وذكر طرفا من الحديث، ثم قال الدارقطني وساق الحديث بطوله ولم يرفعه ولم يذكر مسروقا، ورجاله ثقات عن آخرهم إلى شيخ الدارقطني، الظاهر إلا شيخ الدارقطني. ماذا عندكم؟ إلا شيخ الدارقطني هو عندكم؟ صاد 22 عندكم؟ يعني قفزة. لا
قد تابع يزيد بن عبد الرحمن الدالاني على أخذ الحديث زيد بن أبي موسى
يعني قوله ولم يذكر مسروقا موجود عندكم؟
لا
يمكن هذا حذف يا أخوان.
لا
طيب أنا عندي هكذا ورجاله ثقات عن آخرين إلى شيخ الدارقطني غير أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه لكنه مقرون بقيس بن السكن هو من أصحاب بن مسعود ساق من عندي إيه
هذا
ليس موجودا عندي أو عندكم عندي سقط عندي طيب أنا هذه ترى وقد تابع يزيد بن عبد الرحمن الدالاني على رفع الحديث زيد بن أبي أنيس عند عبد الله لكن هل ذكر هذا يزيد يزيد بن عبد الرحمن في أثر ابن مسعود هذا أو في حديث ابن مسعود ما ذكر
نعم ذكر
يزيد بن عبد الرحمن الدالاني طيب قلنا وقد تابع يزيد أقرأنا وأنا أحسن وقد تابع يزيد بن عبد الرحمن الدالاني على رفع الحديث زيد بن أبي أنيسة عند عبد الله بن أحمد في السنة والدارقطني في الرؤيا والطبراني في الكبير وزيد بن أبي أنيسة ثقة له أفراد كما في التقريب وروى الدارقطني أيضا ورواه الدارقطني أيضا في الرؤيا والطبراني في الكبير من طريق أبي طيبة عن كرز ابن وبرة عن نعيم بن أبي هند عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن أبيه مرفوعا فذكر وأبو طيبة
عن أبي عبيدة عبد الله
طيبة طيبة وأبو طيبة يا أخوان هذا يحبش تصوير
طيبة
هو طيبة الصواب طيبة طيب وابو طيبه هو عيسى بن سليمان بن دينار روى عنه ورقاء وابناه احمد وعبد الواسع كما في الجرح والتعديل ولم يذكر في جرحا ولا تعديلا وذكره ابن حبان في الثقات وشيخه كرز روى عنه جمع كما في الجرح والتعديل وذكره ابن حبان في الثقات فهما مستوران وبقيه رجاله ثقات غير ان ابا عبيده لم يسمع من ابيه ولكن قد تقدم ذكر الواسطة وهذا الإسناد أيضا للشواهد وصح الحديث عن عبد الله بن مسعود مرفوعا والحمد لله ورواه الدارقطني في الرؤيا من طريق الأعمش طريق الأعمش عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة وقيس بن السكان قال عبد الله وذكر طرفا من الحديث ثم قال الدارقطني وساق الحديث بطوله ولم يرفعه ولم يذكر مسروقا ورجاله ثقات عن آخرهم إلا شيخ الدارقطني هذا عندي إلا شيخ الدارقطني غير أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه لكنه مقرون بقيس بن السكان وهو من أصحاب المسعود وله شواهد عندي تغاير وله شواهد أي حديث من مسعود حديث زياد النميري عن أنس مرفوعا وقد تقدم وحديث سلمان الفارسي أخرجه الحاكم من طريق هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلم عن ثابت عن أبي عثمان النهدي عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويوضع الصراط مثل حد الموسى فتقول الملائكة من تجيز على هذا فيقول من شئت من تجيز على هذا فيقول من شئت من خلقي فيقولون سبحانك عبدناك حق عبادتك مع سبحانك ما عبدناك حق عبادتك هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه هكذا قال الحاكم وأخرجه الآجري في الشريعة فقال رحمه الله أخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة به عن سلمان موقوفا والأول مرفوع. ورواه اللالكائي فقال رحمه الله أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز قال أبو نصر التمار قال أخبرنا حماد عن ليث عن أبي عثمان عن سلمان موقوفا. قال شيخنا في تعليقه على المستدرك وهذا أصح أي الموقوف أي من المرفوع الذي عند الحاكم. ثلاثة أي الشهادة الثالث جاء في حديث الصور الطويل ويضرب الله الصراط بين ظهراني جهنم كحد الشفرة أو كحد السيف عليه كلاليب وخطاطيب. وإن كان الحديث ضعيفا لكن لبعض فقراته شواهد وهذا منها وقد تقدم كلام أهل العلم عليه في الحاشية. الرابع حديث هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا صدقة بن حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصراط فقال طريق بين الجنة والنار يجاز الناس عليها وهي مثل حد الموسى والملائكة صافون يمينا وشمالا يتخطفونهم بكلاليب مثل شوك السعدان يقولون رب سلم سلم وأفئدتهم هواء فمن شاء الله عز وجل سلم ومن شاء كبكبه فيها. أخرجه الآجري في الشريعة وسنده ضعيف. عثمان بن أبي العاتكة قال الحافظ صدوق ضعفوه بروايته عن علي بن يزيد الألهاني وعلي بن يزيد هو الألهاني ضعيف ويشتد ضعفه في روايته عن القاسم عن أبي أمامة والقاسم بن عبد الرحمن صاحب أبي أمامة حسن الحديث. ولحديث عائشة طريق آخر عند أحمد كما سبق وفي سنده ابن لهيعة وفيه وصف الجسر بأنه كحد السيف خمسة أي الخامس الشواهد ما أخرجه ابن أبي الدنيا كما في النهاية لابن كثير قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا أبو توبة الربيع ابن نافع الحلبي قال حدثنا معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول حدثني عبد الرحمن قال حدثني رجل من كندة قال دخلت على عائشة وبيني وبينها حجاب قلت أحدثك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي عليه ساعة لا يملك لأحد شفاعة وأخبرته أنه أخبرها ببعض صفات الصراط ومن ذلك يستحد حتى يكون مثل شعرة السيف وفي سنده مبهم. فالخلاصة يا أخوان أن الثابت في هذا أن الصراط كحد الموسى أو كحد السيف هذا هو الثابت كما قلنا قبله وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصراط بأنه كحد الموسى أو كحد السيف وأما وصفه بأنه أدق من الشعر فلا نعلم لهذه اللفظة شاهدا يثبت بها. رواية مسلم قال أبو سعيد بلغني يعني ليس مرفوعا قال بلغني ما ندري عن من بلغ رواية مسلم لكن الذي دلت عليه الأحاديث المرفوعة التي تقوى باجتماعها وهكذا حديث ابن مسعود تقدم أنه حسن أنه كحد الموسى أو كحد السيف والله أعلم. نسأل الله أن يسلمنا ويسلمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.